بخلاف بينهم، بعضهم يرى هذا يكون معلوم، بعضهم يرى يكون للأخر. نعم.
قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإثنان.
نعم، إذا نسى صلاة وهو مسافر صلاة حضر، فنسى صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع، ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين، صليها أربع. وكذلك العصر إذا كان مقيم وتذكر أنه نسى صلاة وهو مسافر يصليها أربع. نعم نعم. إذا إيش؟ نعم. يخبره لا يخبره بأنه مسافر، يقول خلوا واحد يتقدم نصف أحسن عشان نسل، فإن قدموا قدموا وأخره صلي به ركعتين ثم يقلوا يسلم يكملوا الصلاة. نعم يأمرهم بالإسلام يخبرهم يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا. نعم. ها؟ ما نعم هذا كل لا غبار عليه معروف. نعم نعم. هذا مرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أهل مكة في أرض الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم شر. نعم.
قال: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
نعم. هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم. نعم. والصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان، يجوز وإن كان خلاف السنة. نعم.
قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء، إذا نوى الإقامة أكثر من 21 يعني ما زال عن 4 أيام أتى، فإن كان 4 أيام فأقل يقصر. قال بعض العلماء 3 أيام، قال بعض العلماء 10 أيام، قال بعض العلماء 20 يوما، والصواب هو هذا، الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من الحجة ونزل بالأبطح، 4 أيام يقصر الصلاة، 20 صلاة، ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن، فما زاد على هذه المدة فإنه يتم. نعم.
قال: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
وإن لم يجمع، يجمع يعني يخمم يعزم يعزم، يعني ما يدري، هو مقيم في المكان لكن ما أجمع، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني صمموا، مقيم في البلد لكن ما يدري، عنده حاجة ما يدري تنتهي، إن انتهى اليوم له عامل، إن انتهى اليوم مشى، إن انتهى اليومين مشى، ثلاثة أيام ما يدري، هذا لا يزال، أما إذا كان لا، مجمع، عزم، يعزم على أنه سيقيم 5 أيام، أو 6 أيام، أو أسبوع، فإنه لا يترخى، ترخص الظهر من أول حديث، لابد يكون مصمم، أما إذا لم يكن عنده تصميم، هذا معنى قوله يجمع، يعني مصمم. فإنه لا يزال يترخص روحه في السنة، لكن إذا كان في البلد يصلي معنا ولا يصلي وحده، يجيب المؤذن. نعم. ها؟ لا محصبة صلى بأربع توقعات، أربع توقعات ونزل وطاف الوداع ومشى. نعم.
باب صلاة الخوف.
بركة. نعم نعم. ولو شهر كامل. ورد أن أبو عمر قام بأبي بجان 6 أشهر منعت الثلوج، كل يوم يريد أن يمضي، كل يوم يريد أن يسافر لكن الثلوج باقي. نعم. لا ما ينفع. نعم. الأبو عمر فعله، إن فعلها في البلد صلى 4، وإن فعلها بعد أن فرغت الوياء صلى ركعتين. نعم. ها؟ إيه؟ فاته من ايش؟ اهل مكة يقصرون، الصواب ان اهل مكة يقصرون اذا كان حجاج، لان النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم اهل مكة يقصرون ولم يؤمهم بالاسلام، وان كان مذهب الحنابلة ان اهل مكة يتمون، لكن الصواب كما قال هذا المقيم أن أهل مكة وغيره الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيره. وهل القصر نسك أو للسفر؟ من قال أنه للسفر قال أهل مكة ما هم مسافرون يسمون، ومن قال أنه نسك قال يقصرون. والصواب أنهم يقصرون مطلقا سواء قيل أنه سفر أو قيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإسلام، إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة قال سموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، ولم يقل لهم في حجة الوداع في منى أسم. نعم. صليح نعم تام. والعصر إذا صلى ذكر الصلاة الفجر من حضر صليها تام. نعم صل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مثل العمدة: قال باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تقرص والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال، فإنهم صلوا صلاة الخوف أو حاط بهم العدو، ومثل الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه أو سبع أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين، وطائفة صلى بطائفة وطائفة وجهها العدو. وهنا قال المختار منها هذه الصفة الذي ذكرها المؤلف، وهو أنه يصلي بهم يكبر بهم جميعا ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة طائفة الأولى أو الصف الأول وأتوا بركعة وأتموا لأنفسهم، ثم يصلي بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، فإذا قام الركعة الثانية أتمت لأنفسهم نوت المفارقة، وصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فإذا أتم الركعة ثبت جالسا تقوم هذه الطائفة وتكمل نفسها تكبر ركعة وينتظرهم حتى يأتوا ثم يسلم بهم. هذه إحدى صلاة الخوف. ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة، ويدل على صحة اهتمام المسلم بمتنفسه كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة لهم نافلة في أحياء المدينة في طرف من المدينة. هذه كلها أنواع. ومن أصوات الخوف أنه يصلي لغير القبلة إذا كان العدو جهة، يصلي لوجه العدو ولو كان لغير القبلة. ومن صفات صلاة الخوف أنه عليه الصلاة صلى بهم صفهم صفين، ثم كبر بهم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحل، لأنهم يهجمون عليه العدو لو يصلون جميعا يحل. ثم لما قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم كبر وكبر بهم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحدث الذي كان هو الصف الأول، ثم أتمت كل طائفة لله فيها ركعة. المقصود أن صلاة الخوف جاءت على أنواع، يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون عشرة عليه. وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلوا على حسب أحواله، وكوعا سواء كان ماشي أو راكبين إلى القبلة وإلى غير القبلة. وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها، إذا لم يستطيعوا أخروها. فإن الرسول أخر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله باكدت أن أصلي، جعل يسب الكفار، قال باكدت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي: والله إن صليتها أنا صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب. فعلينا خرج النبي قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا سألونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وفي لفظ غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فقال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة، وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي ورد. وقالوا إلا قضية الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال أحد من العلم: ما يجب أن تكون قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. شرعية صلاة الخوف اختلف متى اختلفوا في وقت زمان شرعيته. وقالوا إنه حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة الوقت أخروا. قال: ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسفر فتحوها كان الفتح قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار بعضهم على الأبواب، ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهجم عليهم العدو. فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، سلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوا الضحى صلاة الفجر. قال أنس رضي الله عنه: ما أحب أن لأن لي بها الدنيا، يعني لأني أخرتها في الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. دل هذا على أن الصحابة يرون أنه لا بأس يعني تؤخر الصلاة عن وقت من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختار البخاري وجماعة. نعم. لا يأتي الصلاة جماعة وفراد على حسب التيسير، على حسب يفعلوا ما هو الأيسر لهم. نعم. كان الأيسر فراد صلى فراد، أو كان الجماعة صلى جماعة. نعم. إذا كان في السفر، إذا كان مسافرين يقصرون الصلاة. جاء في بعضها أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. صلاة الخوف ركعة، جاء الله صلاة الخوف ركعة. صلاة السفر صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجعل الجماعة أنه في وقت مسايقة، يعني مقابلة بالسوق، وقطع رقاب السوق أنه تجري تكبيرة، تجري تكبيرة. نعم. نعم. نعم نعم قد نعم روى عن ابن عباس له وجه.
قال: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود.
نعم. إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرض، وركبانا راكبين، راكبين على الإبل أو المركوبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحواله. صلى رجالا وركبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يومئون بالركوع والسجود. نعم. نعم. إذا اشتد الخوف هو دائم بعض الحالات كما على ما جاء عند ربه، ولا الأصل أنها مثل صلاة السنة ركعتان، إذا أمكن صلى ركعتين، لكن يومئون يوم بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا، إذا تمكن صلوها في الأرض وإلا صلوها وهم راكبين أو مشاة على حسب الحال، أو أخروها حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا الجسر. نعم. لا الأصل بقاؤه هذا إلا في حالة خاصة. نعم.
قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم الخائف كذلك، إذا الخائف يصلي ولو كان يمشي ولو كان يركض أكثر، إذا خاف صلاة الخائف قد ضوب أبو داود باب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا ويوم الركوع فيه، الخائف يدركه العدو، يعني هو وقف أدركه العدو، فالخائف له حال خاص، خائف والهارب من العدو. نعم صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم الركوع فيه. نعم.
قال باب صلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرق فما دون ذلك.
نعم كل من لزمته المكتوبة عن الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة، لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية تجب عليهم الجمعة، مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا تصومون الجمعة، إذا كانوا في مخيمات مسافرين وفي مخيمات التجارة في منى هذا لا يعتبر استيقاء، لو يكون مستوطنين نازلين ناويين الاستقرار والاستدامة، سواء كانت بيوتهم من طين أو من إسمنت أو من حجر أو من غيرها من خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، من ذلك لا يفعله الحجاج في منى، لا يصومون الجمعة الحجاج المسافرون، فيغلط بعض الناس، بعض الناس قد يقيم الجمعة في الناس، فقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقام فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض الجمعة وهم قيمة الحج، هذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة إنما تقام في الجوامع في البلد. نعم كل من لزمته. نعم
قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرق فما دون ذلك.
نعم إذا كان مستوطن ببناء، أما المخيمات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم في المخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم ولا وليس عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس، أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم يروا الاستطاعة لأنهم مؤقتة هذا لا يقوم الجمعة، لا يكون مستوطن بالبناء، بينه وبين المسجد فرصخ، بينه وبين الجامع مسافة فرصخ، والفرصخ ثلاث أميال، والميل كيلوين إلا ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو إذا كان بينه وبين المسافة، إذا كان أكثر يكون معلوم تصوم هذا الجمعة، لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع الناس الجمعة، لأن هذا هو الذي يصنع النداء، في الغالب إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يصنع النداء المؤذن غير مكمل. المقصود أنه أن هذا الذي بينه وبينه مسافة فرصة، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة، وكذلك إذا كان غير مستوطن مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم إذا صلى وهو ليس من أهلها تعيدوا له الصلاة.
مسافر إذا كان في المدينة ما يلزم صلاة الجمعة؟
إذا صلى المقيم أكثر من 4 أيام فرصة حكم المقيم صلي مع الناس، إذا كان في البلد يصلي معه، إذا سمع النداء يصلي جمعة وجمعة لا يصلي وحده.
سواء كان أقل من 4 أيام.
نعم.
سواء كان
البريطاني. نعم إذا كان وحده لا بد يجيب النداء، أما إذا خارج البلد نعم. الجمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم. 3 أميال والميل 1.5 كيلو أو 1.5 كيلو تقريبا. نعم
قال: إلا المرأة والعبد.
لأن هذا هو المسافة، المسافة التي يستطيع أن يمشيها ويستطيع أن ينجح فيها. نعم. لا أهل البر ما عليهم، ما عليهم جمعة. نعم. صلوا الظهر. ها؟ إي لا، ولو كان ما عليهم جمعة، صلوا الظهر. وإن كانوا يسمون، نعم. جمعة في البلدان، ما تقال في البر. نعم.
يعني في بعض المناطق
في
محطات
في
جوانب
من
الحية
إذا كان في ناس مقيمين،
نعم
إذا كان في ناس مقيمين يقومون الجمعة ومن يأتي يتبع لها، هذا الأصل المقيمين ولا عدد قليل. إذا في ناس مقيمين نعم صوتي نعم. ها إيه ومن يطلعهم إذا كانوا مستوطنين نعم يأتي العدد. نعم.
قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم هذا ما يجب، المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد كذلك تجب عليها الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. المرأة والعبد وإيش؟
إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذورة.
نعم المسافر كذلك ليس عليه جمعة، والمعذور مريض وخائف قصر عن الجمعة. نعم لكن إذا حضرها إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة والمعذور حضر الجمعة تجزئهم. نعم.
قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم.
وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم.
نعم أجزأهم ولم تنعقد بهم، يعني ما يكتبوا من عددها. نحسب من العدد، هذا كما سيأتي المصنف يرى أنه لا بد يكون عدد 40، إذا نقص 40 ما تقام الجمعة على المذهب. نعم سيأتي 30. نعم.
قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
المعذور يعني مريض أو خائف أو فيه مطر ثم حضر الجمعة تجزئه وتنعقد به، يحسب من أهلها. نعم.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
فعلها.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
نعم لا بد أن يفعلها في وقتها. في وقتها. اختلف العلماء في وقتها. الجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر. وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوه بعد ابن خير رحمه الله وجزر في الترجمة. والقول الثاني أنها وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس، وعلى مذهب الحنابلة والجماعة، وجاء في الحديث لا بأس به، ولكن الأحوط الخطيب ألا يرسل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال، يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة، ولأن أكثر العلماء يرون أن نفس الصلاة إذا صلاها قبل الزوال ينبغي الإنسان يحتاط صلي لماذا؟ ما الداعي لك تبكر عشر دقائق ربع ساعة مثل بعض الخطباء تقدم قبل الوقت ربع ساعة لماذا؟ وش الداعي لها؟ وش العجلة هذا؟ للأكثر العلماء يرون صلاة الكفر، وإذا تأخرت ربع ساعة يكون صلاة صحيحة يجمع العلماء، وش الداعي لها؟ ما في داعي. هو في تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال، تعميم مبني على فتوى صباح الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لأن الخطيب الخطبة ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال. ينبغي الأمر الأول أن جمهور العلماء يرونه لا تصح قبل الزوال احتياطا لهذا العذر، والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها إذا قيل لهم قد صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال، يكون أذان الجمعة هو أذان العام على التقليد، هذا هو الذي ينبغي احتياط الجمعة. نعم.
في الشرح قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس.
هذا قول هذا حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس، المقصود أكثر الحديث على أنها بعد الزوال، ولهذا جزء البخاري في الترجمة قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الظهر أو كذا، مع أنه ما يجوز كثير من التراجم. وذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل أقول انتصف النهار، ودخل أبو بكر أقول بعد انتصف النهار، ودخل عثمان أقول زالت الشمس أو كذا. وهذا فيه كلام من الحديث. الجمهور على الجمهور ها الذي يظهر خطبة سابعة ثلاث ركعتين، ما ينبغي أن تكون الخطبة هو والصلاة بعد الزواج، يكون دخوله بعد الزواج على الأذان. هذا الذي نعم.
قال ومن شرط صحتها فعلها في
وقت الصلاة. والله صوابها قصص، لكن الإنسان احتار. الحنابلة يرون هذا أن في صلاة العيد من الضحى جاء في أحاديث غير صحيحين تدل على هذا، لكن الاحتيال ينبغي الإنسان احتار. يحفظ نعم.
الناس الآن
ثلاث أي نعم ثلاث نعم ثلاث يوم كثير منهم يتأخروا، أما فيه مساعدة من يتأخروا. قل يا الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستطيعون متأخرين. ولهذا تجد أن إذا صار الأذان أذان الظهر 11 تجد المسجد ينكسر، فإذا صار الأذان قبل 12 12 ساعة إلا ربع ساعة إلا خمس ما تأخروا، ما يأتون إلا 12 على العادة. نعم. وكذلك أيضا يترتب على هذا تصلي بعض النساء والمريض في البيت. نعم. نعم.
قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
نعم هذا ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. نعم هذا سبق في قرية، يعني لا بد تكون في بلد، أما في البراري فما تقام مدينة، في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين، وأن يكون العدد 40 مثلا بحديث مضت السنة في 40 مصائل الجمعة، لكن هذا ضعيف عند أهلنا، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. الحنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى الله عليه وسلم، لابد يكون العدد أن يكون العدد 40، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. قال آخرون لابد أن يكون العدد 12، احتجوا به يقول تعالى وإذا رأوا تجارة فإنهم انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الناس لما جاء التجارة خرجوا من المدينة ولا بقوا معها إلا 12 رجلا، وقيل أقل من هذا، وقيل 4، والصواب أن أقل عدد جمعة 3، خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون. إذا كان هناك مؤذن وواحد معه والشرطي في بلد والإمام يقيمون الجمعة، أقل الجماعة 3 والجماعة 2، أقل جماعة 2 إذا كانوا 90 جماعة والإسلام 3 يقيمون الجماعة، الخطيب وهو الإمام وواحد وهو مؤذن ومأمور، هذا هو الصواب. فقيل 4، نعم. أما قول 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. لا الاثنين ما يقيمون الجماعة، واحد يخطب على واحد واحد. نعم. لا لا الجماعة لا يزيد واحد، هو اثنان خاطبهم الإمام. نعم.
قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه من شروط الجماعة، تقدمها خطبتان، فإذا تقدم خطبتين لا تصح خلونها ظهرا. ولهذا يجب في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب في غيرها بعض الأحيان ما يجب من يخطبه وصلوا منه، شاهدنا هذا في الجنوب في اتهامهم وفي غيرها، في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم، وأحيانا ما يأتيهم أحد يخطب فيصلوا منه، ما يجب من يخطبهم لهم عامة يصلونها ظهر. فمن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبة عام، فإذا لم يتقدم خطبتان فلا صلى جمعة، صلى ضحى. ومن شرط الخطبتين لابد الخطبتين يخطر بينهما بجلسة، من شرط الفضلين أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية. هذا لا بد من في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا. نعم.
قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
نعم.
قال ويستحب أن يخطب على منبر.
نعم سنة على المنبر أو وضع مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه ويخطب على الأرض صلاح، لكن خلف الأصل سنة يكون على موضع عالي حتى الإمام يشاهد الناس ويرون ويسمعون كلامنا.
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس.
فإذا صعد
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن.
نعم إذا صعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يبدأ الخطبة الحمد لله. نعم.
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس.
نعم.
ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
ثم هذا السنة يجهر فيهما بالقراءة لأن صلاة الجمعة يستمع في عدد كبير فشرع الجهر بها من صلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وإن كانت في النهار إلا أن شرع الجهر بها لأن العدد الكثير يستمع الناس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم.
قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
نعم إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة. فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة فإذا صلى الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة وصلي أربعة. نعم. وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة وتصح له جمعة. نعم.
قال وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة جمعة وإلا أتموها ظهرا.
إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليها ركعة إلا إذا خرج الوقت. إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلوا ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون إلى ركعة الجمعة. فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهر سموها ظهر. وكذلك إذا نقص العدد لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة سموها جمعة. وإن نقص العدد صاروا 40 ثم ذهب رجلان الركعة الأولى يسمونها ظهر على ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنها يسمونها جمعة ولو نقص العدد لا يشترط العدد 40 ولا 12. نعم.
السلام عليكم. هل صلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيء؟
ها؟
لو أتى الجماعة وقع شيء صلون؟
لا لا في نفس المسجد؟ لا لا صلوا ظهر. اللي فاتتهم خلاص صلوا ظهر. يصلونها ظهرا شرط الجمعة تقدم خطبتين. ما تحصى الجمعة لابد تقدم خطبتين. من فاتت الصلاة جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا الظهر.
جماعة أربعة. مع بعض الشيخ مع خروج الناس.
ولا ولا صلوا الظهر. ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعتان. حتى في البلد كما تعلم. في البلد ما تقام أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة أو الحاجة.
قال ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في النحر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
أكثر. لا يجوز أن يصلى في النحر المقنع عن البلد. لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة. لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين ما في إلا جمعة واحدة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد عليه الصلاة والسلام. زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك القرن السادس. العراق بغداد أكثر أمة الدنيا وحضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة. فلا ينبغي أن يزرع حكم جمعة إلا للضرورة والحاجة. يعني تسع البلد ويكثر الناس فلا بأس على الصحيح. وبعضهم يرى المنع ويشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون بعدها يخافون ألا تصح الجمعة، لكن هذا لا وجه لها، هذا باطل، إعادتهم هذا باطل. لكن هذا في بيان يعني شدة الحديث، والمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتحرى فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة. بعض الناس يتسهلون الآن في الزمن الآن، صار بعض الناس كل من بنى مسجد جعل الحرام منبر، جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط. لا بد أن يقول هذا المسؤولون في الوزارة ينظرون تجي اللجنة وتنظر تتحرى ثم يؤذن له. فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم.
قال ويستحب لمن أتى الجمعة
ولا يصلى في النصف. نعم.
قال ولا يجوز أن يصلى في النصف أكثر من جمعة واحدة.
نعم.
إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
نعم.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم، كل هذا مستحب، مستحب أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال أكثر من أهل العلم يجب، يجب الغسل، كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغتسل. إلى هذا ذهب الظاهرية، أو يجب الغسل على كل واحد، أحتجوا بقوله فضل غسل الجمعة واجب على كل محسن عبادة. يفتي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين، يرى أنه واجب على كل أحد، وجمهور على أنه مستحب. قال أحد من العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن، مهن العمال الذي تخدمه الرائحة يجب عليهم، وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تأخذ منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم، قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال. وصار أنه مستحب جميع أن الغسل واجب على كل أحد، هو مستحب على كل أحد، وقول بأنه واجب قول قوي، قول ظاهري أنه واجب قول قوي. نعم نعم نعم. والتبكير كذلك من مستحب التبكير، يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه بالثوبين ثياب نظيفة ويتطيب ويستعد ويبكر إليها، ويقول من اغتسل اغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى والمركب ودنا من الإمام استمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين جمعة الأخرى وجلس ثلاث أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له في كل خطوة الأجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الذي قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية بدنا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طوية في الصحف وسمعت الملائكة للذكر في خمس ساعات، يدخل الإمام في الساعة الثالثة، والساعات أجزاء من الزمان، يعني جزء من الزمن، قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمن، قد يكون الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها، في خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، تقسم إلى خروج الخطيب، خروج الخطيب الساعة الثالثة. ومعلوم أنها أن الصيف نهار الصيف أطول، يكون خمس يمكن أكثر من ساعة ساعة. وأما في الشتاء تكون أقل، خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف، من طلوع الشمس والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات، لحظات تكون بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب، اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. هذا عجائب. الصواب انها تبدا اما من الفجر او من طلوع الشمس. اما قول الامام تبدا من الزوال اذا زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر خمس حوالي، في حوالي ثواليه ثمان ساعات. نعم. ها؟ لا أذان الأول هذا محدث حدث عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر سنة خليفة الراشد. المراد بالراحة من اليوم من كل اليوم يعني كل يوم إما من الفجر أو من طلوع الشمس. نعم نعم فين هو أمس يعني الرابع خلت الرابع ضعف الناس انشغل الناس بالسهر فسهر الناس صاروا ينامون. نعم
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين
ويلبس ثيابه.
قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم يعني ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء أن يتوب ثوب وإزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وسرع على رأسه كل هذا ثوبين ثوبين ثوب القطعة المرض ثوب القطعة الثوب قطعة والشمال والقطرة قطعة هذه قطعة السماء والإزار قطعة ورداء قطعة قطعة. نعم كل قطعة السماء ثوب. نعم
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيه فيهما.
نعم هذا هو السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب لأن النبي كان يخطب فدخل سويكة وهو خالي فجلس فقال صليت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجود فيهما دل على أنه لا بد من صلاة ركعتين لكن يعني يخففهما إذا كان الإمام يخطب خففهما حتى يستمع خطبه. نعم وهذا ما يوجد فيهما أن يخففهما. نعم فلا يخير بين أن يصلي وبين أن يستمع على قرار أنه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما. ها؟ لا قليل يستطيع يوجد فيها. نعم نعم ها فلا واجب لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا. نعم نعم لا خطيب يفعل المنبر استفهم. نعم
قبل الخطبة
ها
يبكي قبل الخطبة
هذا خلاف الأصل. الأصل ما سيقع من الجسم ما يأتي إلا عند الخطبة ورجع تقدم الأحرم. نعم
قال ولا يجوز السلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من سلم أو من سلمه.
نعم لا يجوز الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا الإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء والنبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت الوسقى وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أو الإمام يكلم بعض الناس لا فلان يفعل كذا أو كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه فلا بأس أما أن يتكلم مع من جواله فهذا لا يجوز ومن تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له ومس الحصى فقد لغى كالصلاة فلا تقول لفلان تكلم يا فلان يفعل كذا أو كذا تلك العبث ولا تجيب تشمت العاطف ولا ترد السلام مثل الصلاة ولا تسوق ولا نخطب كل هذا نظر لكن إذا رأيت أحد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة. نعم
بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد
لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال. نعم لكن نتأمله وبعدين نكتبها. نعم إذا غلب في آية نعم إذا آية نعم يفتح عليه في الصلاة. نعم لأنه يخاطب ولا نعم
في بعض المساجد تسجيل سجل خطبة وقد ينشغل الذي يسجل سماع التصوير جهاز هذا أو تعلية الجهاز أو تفصيل الجهاز أثناء الخطبة
والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة حركات الصلاة صلى على المنبر وجزل قحطرة تقدم وكذلك حمل أمامة بنت زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يقال هذا الحركة، لكن تكون ينشغل ما ينبغي ينشغل ذهنه ما ينبغي ينشغل، أما الحركة يسيرة يرفع مثل الصلاة. الإشغالة تحاول أنه يبحث عن كل شيء مشغل عن سماع الخطبة. نعم يجلس من خطبة شيء ما تكلم لا تكلم لا ما تكلم. نعم بل يعني العبث قد يقع داخل في هذا. نعم ها حصل في الارض حصل. نعم نعم ها ها دعاء لا ما يرفع عليه الا اذا تسقى الامام، اذا تسقى يرفع الامام ويرفع المأمون بها. ها اذا صلت اذا دعا بينه وبين نفسه ما يرفع يرفع يديه. نعم نعم اذا كان باليد ما يقول هذه الشعره باليد. نعم ما هو كلام هذا.
قال باب صلاه العيدين.
بارك
الله فيكم. هل تجب صلاه الجمعه على اهل الباديه والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟
لا، البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون يشدون يرحلون ويرعنون وهم مقيمين، لا بد من شرط صلاة الجمعة أن يكون إنسان مقيم أو ما ينوي الانتقال. البوادي ما ينوي. وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم الجمعة. نعم ها إذا كان يذهب وطش خلص أنا طيب. نعم ها إذا كان بعيد مثل ما سبق إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة بأن أنه لا يعيدها. نعم
حديث من غسل وكفر يوم جاء بكر وكفر إلى له أجل صنع فيها.
نعم
لا يكون هذا الوقت
ها
أي وقت
أي
حتى ينال هذا الأجر.
مثل ما إذا طبق هذا القيود الذي في الحديث طبقت عليه. لا لا من دخول دخلت البعض طبق الحديث. نعم هم قبل لا ما دخل لي. نعم خير نعم وش الغسل الغسل يعني
لا
لا لا الغسل من طلوع الشمس التبكير من طلوع الشمس يتأخر يختلف والناس على مراحل التبكير الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة اختلف فيها على 40 حولا والحافظ عن بيته في فتح الباري وارجحها ساعتان ساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تغرق الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح تأكيدا فيها. نعم ادعو في بين الخطبتين في الصلاة وبعد فيها الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود ورب الصلاة كل هذا الحل دعاء. نعم كان جزء في الزمان. نعم طويلة أو كثيرة. نعم ها ها يوم الجمعة فالقرارة يوم الجمعة هذه شيء وعطة لكن له شواهد يكون يوم الجمعة تعالى طلوع الشمس. نعم ها لا ما يصل إذا كانوا غير مقيمين ما يصل الجمعة. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد، العيدين تسمية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة كالجمعة الأسبوع عيد الأسبوعي، وفي السنة العيدان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الله وفاة العيدين لأنه ليس هناك إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهي فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط الإثم عن الباقي، هذا تعريف فرض كفاية. إذا صلى جماعة سقط الإثم عن الباقي. وقال آخر من أهل العلم أن إنها سنة، وذهب بعض المحققين في سنة 800 إلى أن فرض عين، وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي، كما أن الجمعة هي فرض أسبوعي، وصلاة الخمس فرض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجر والعواتق وذوات الخدور النساء في العيدين. وقال ولما قالت لهم الله يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيدين. قال ثم أعطيها أمر أن نفذ العواتق وذوات الخدور والحجر في صلاة العيد، يصلين مع الناس ويشهدن الخير وتعتزل الحجر المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين، لأنها فرض سنوي. هو قول قوي، والرسول ما يهم أنه فرض كفاية، إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف أنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض كفاية، هذا أقول بأنه اشترط لصلاة العيد 40، كما في الجمعة، كما وضع في الجمعة أنه مذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا بأربعين رجلا، وكذلك العيد. تدل بحديث مضت السنة في كل 40 قائدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف صحيح، سبق الكلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف. المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا، وقال آخرون تنعقد باثني عشر، وقال آخرون تنعقد بأن الذين أن خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التجارة بقي من 12 رجلا، وأنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهن فضوا إليها وتركوك قائمة، بقي معهم 12 رجلا. قالوا دل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. قال أحمد تنعقد بأربعة. والصور كما سبق أن الجمعة إذا وجد ثلاثة في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات، ولا في البوادي، ولا في المخيمات التي متنزهات، وإلى تقام في بلد، في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت والطين، أو إذا الصناديق التي على وجه الدوام تقى فيهم الجمعة. إذا وجد ثلاثة أقيمت الجمعة، هذا هو الصواب. إمام خطيب ومؤذن ومأموم، فالخطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمع للخطبة يصلي به، أقل الجمعة ثلاثة، هذا هو الصواب. وأما الجماعة فأقلها اثنان، إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان والجمعة أقلها ثلاثة. إذا وجد ثلاثة في قرية مستوطنين تقام بهم الجمعة، وكذلك العيد على الصحيح، العيد ثلاثة يصلون عيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لابد من 40 هذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة، والحديث الذي يستدل به حديث ضعيف لا يفتي الجمعة، وقول مضى في السنة في كل 40 فصائل الجمعة. نعم.
قال وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتها
لا أقول لها فرض الكفاية، وما أقول لها فرض عين لا تكفي، فتكفي يجب على قضاءها. نعم.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال،
هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، وكذلك الجمعة. قال الحنابلة وغيرهم أنها كفرة العيد، أنها كفرة العيد من ارتفاع الشمس، تبع من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقت من الزوال، وأنه أن صلاة الجمعة إنما في وقت الزوال. ولهذا جزم البحيري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة في زوال الشمس. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة وبعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق. هذا غلط، لأن ما الداعي إلى التقدم هذا؟ في خطأ. أكثر العلماء يرون أن خطأ، فلماذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ يعني أتعجب من عجلة بعض الأئمة، تقدم ربع ساعة تنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت. وأكثر أهل العلم يرون أن قراءته باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح يا أصحاب، لكن ينبغي الاحتياط في هذا الإبراء. جمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة، أن قراءتك غير صحيحة. لماذا؟ لماذا تحمل نفسك تحمل غيرك الخطر؟ اصبر عشر دقائق ربع ساعة، إيش ضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة في ساعة اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر، حتى تحتار لهذه العبادة العظيمة، حتى تأخذ من الخطر، حتى يقال إن الصلاة الصحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر العلم يرى الصلاة الباطلة وبعضهم يرى أنها صحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من ولاة الأمور تعميد الخطباء معطوف على فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر زوال الشمس. وهذا معمم وعمم علينا قبل كم سنة، عمم وسلم للخطباء. ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم ربع ساعة في استعلاف معاملات، ربع ساعة حتى دقائق يتقدمون. هذا يعني ينبغي الخطيب أن يلاحظ هذا الشيء. وش أضر على عشر دقائق ربع ساعة؟ الناس على خير ويقرؤون. ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر؟ تحمل جماعة الخطر، اصبر وانتظر حتى يذكر الوقت أذان الظهر الآن. نعم نعم. يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا قل لا سمع لكم ولا طاعة.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء.
نعم إيش؟
قال والسنة فعلها في الصحراء.
نعم هذا السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان يكون صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة. كان الذي يقول ما يصلي العيد في المسجد الحرام، وإنما تصلى في الصحراء قريبا من البلد. لكن إذا تسعى في البلد وشق على الناس وصارت هناك صلاه متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار يصلي في الزوال فلا بأس، وإلا في السنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. نعم.
قال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
إيه السنة؟
والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
نعم هذه السنة، تعجيل الأضحى صلاة العيد الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة يبكر يعني تبكير صلاة الأضحى حتى يبادر الناس في ذبح الأضاحي، يبادر الإنسان في ذبح الأضحية ويأكل من سبب يوم عيد. أما عيد الفطر فالسنة تأخيرها، والفطر قبلها بثمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بثمرات، ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة، فينبغي يصلي الإمام يتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. وأيضا كذلك يفطر يتمكن يفطر يأكل تمرات قبل خروج إليها. أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر وليس هناك فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أصدق به، فيبادر في ذبح أضحيهم ويبادر في الأكل من كبده. نعم.
قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
هذا يحتاج إلى دليل. المشروع فاتن الاغتسال في صلاة الجمعة هذا مشروع مؤكد أو واجب، أما صلاة العيد فلا أذكر حديث صحيح في هذا، وإنما هو أظن قياس أو استدلال لبعضهم تكلم عليه الشرع. ها؟ نعم. هذا في الجمعة ما في العيد، قياس على الجمعة، الدليل قياس وقياس يعني قياس عفان الاستحباب ما هو لصلاة الجمعة، أما صلاة العيد فقول الاستحباب فيه نظر يعني ليس فيه دليل، لكن لو اغتسل يعني باب إن هذا فيه اجتماع سيكون حتى يكون من باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس، التطيب كذلك ما بقياس على الجمعة، وإلا لسه فيه بين الخاص. نعم. كذلك أو بعضهم يرى في بعض، لكن لا يثبت. مقصود أنه قال هذا قياس على قياس على الجمعة، أن الجمعة هو اللي فيه النص. نعم. نعم. قياس هو هذا قياس، قياس لكن ما يكفي حسن إذا نقول بأنه سنة، سنة لو تثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريره. نعم. والعبادة ليس فيها قياس، لأن القياس مثل ما مر في الأصول في المعاملة قياس الأرض على البر في جرائم الربا في كل منهم بجمع الأطوار. نعم. نقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
قال: فإذا حل في الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى.
نعم. سنة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة هي الفرائض خاصة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا نداء أيضا وليس لها نداء، بخلاف صلاة الكسوف لها نداء، الصلاة الجامعة أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا نداء، ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله، ولا يقول شيء، ما يتكلم، ما في أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما يجتمع الناس في الصحراء قريبة ويأخذ الإمام ويصلي به بدون أذان وبدون إقامة وبدون نداء. نعم.
قال: يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
يعني هذه تكبيرة الزواج، تكبيرة الزواج سنة، كبر في الأولى ستا لا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا قال تكبيرة الانتقال. نعم.
قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة.
نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة، شاهد عن بعض الصحابة كذلك في صلاة الجنازة يرفع يديه تكبيرة الجنازة. نعم.
قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
نعم. صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة، لأن صلاة وإن كانت سهرية إلا أن فيها اجتماع، صلاة فيها اجتماع كالجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة. نعم.
قال:
اجتماع الناس لما فيه من الفائدة في سماع القرآن. نعم.
قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم يخطب خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة العلماء قاسوا على الجمعة ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان فإن كان في الفطر حثهم على الصدقة وعلى البر وإن نحفظنا زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة هي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء وفي خطبة العيد بينهم حفظ الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وما يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم 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 كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه لأن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة يطيل الخطبة يقصر الخطبة ويطيل الصلاة هذا دليل على فقه أطال الصلاة وقصر الخطبة والتقصير كان تقصير نسبي تقصير نسبي هذا في الغالب أيضا وربما أطال أحيانا. نعم لا السنة استفتاح خطبة الحمد لله كغيرها هذا ما روي عن بعض الصحابة الحنابلة يرون الاستفتاح بالتكبير روي هذا عن بعض الصحابة الأصل الاستفتاح بالحمد لله كغيرها من الخطب. نعم نعم في ايش نعم جاء عن بعضهم روي هذا عن بعض السلف والحمد لله فإن التكبير الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا وصلى الله محمد وعلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا الأولى كما ألا يخالف لأن هذا العلماء قاسوا على صلاة العيد أنها تشبهها. نعم
قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
نعم بخلاف خطبتان الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة خطبتان الجمعة شرط في صحته أما صلاة العيد فخطبتان سنة ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجب الكلام ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخلص فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولا صلاة الجمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان أما صلاة العيد فإن خطبتان سنة ولهذا خطبتان سنة ولهذا قدمت الصلاة على خطبة إذا حب أن يسكن فهو أفضل وإن صلى فلا حرج. نعم
قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
نعم صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها وإن إذا جاء يجلس إذا جاء سوى طلعة الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها لكن إذا صلي صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح لأن تحية المسجد مستثنى سوى طلعة الشمس ولا تطلع أما إذا كان صلى في صحبة قريبة فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها مثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك إذا جاء يجلس وما قال بعض الناس في صلاة الاستسقاء وإذا صلى الاستسقاء يجلسون يصلون الضحى في المسجد هذا صرت أولى ينبغي الإنسان ينفر وإذا أحب يتنفل يتنفل البيت قد ينكر ابن عمر على من صلى الضحى في المسجد بعض الناس يتنفل يطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر بعض العامة هكذا هذا خلاف السنة السنة يصلي في البيت صل في بيت أفضل لا يرك أحد. نعم
قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه.
نعم. ومن أدرك الإمام.
قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه.
يعني هذا إذا هذا وهذا على خلاف الجمعة إذا أدرك الصلاة قبل السلام أو إذا أدرك آخر من ركعة فإنه صليها ظهرا. إذا أدرك غالب من ركعة صلاة الجمعة يصليها ظهرا إذا دخل وقتها، صلي أربع. فإن أدرك ركعة فإنه يضف إليها أخرى وتكون له الجمعة. أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك قبل ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على قول بأنها سنة، وعلى قول بأنها فرض يقضيها، قول بأنها فرض عين يقضيها. نعم.
قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها.
هذا على قول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها ويقضيها على صفتها فلا حرج، فهو أفضل على صفتها. يعني كثرة الزوائد إن سبت الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن تركت كثرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم. صلوا الجماعة. نعم. لأن لا تشترطون بشرط من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من فاتته صلاة الجمعة جاء جماعة فاتهم صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، يصلون الظهر أربع. واضح هذا؟ أما لأنها لا تصح إلا كأن يسبقها خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا. صلي في الجمعة لا تعاد الجمعة في نفس المسجد. يعني لو جاء جماعة وقتتهم الجمعة قالوا نريد أن يخطب واحد منا وصلي جمعة، نقول لا ماشي صلوها ظهر ولو مئات الجمعة صلت وأنتم تصلونها ظهر. أما صلاة العيد فإنها لا تشترط أن تقدمها خطوتان، يصلونها على خطوتها. نعم. يصلي ولا إلى الزوال، إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتين، ويستحب التكبير في ليلة العيد، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب القراءة.
نعم. يستحب التكبير في ليلتي العيدين، فطر ليلة الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال تعالى: ويستكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر الحجة مطلق، لا يقيد بأدوار الصلاة في كل وقت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. إذا رمى جمرة في العقبة بعد طلوع الشمس من العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما غير المسلم يبدأ من الحج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. جاء عن البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم يكبران وكبرنا في تكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمع مطلق من دخول شهر الحجة إلى عصر إلى غروب الشمس يوم 13 يوم، والمقيد 5 أيام. قال بعض العلماء انه المطلق ينتهي بفجر يوم عرفه والمقيد يبدا يكون هذا مستقل وهذا مستقل، والارجح انه اجتمع في ايام في الايام الخمسه الاخيره حيث المطلق والمقيد. نعم لا حجه ما في تكون مقيد ما بينهم في يوم عرفه، عشر ايام الاولى تكون مطلق ما في تكون مقيد في اي مكان في اي وقت في السياره في الطائره قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسه في الجامعه وكبر في كل وقت. نعم
طبعا في المقيد قبل الاستغفار والتسبيح
هذا هو الله بعد ما يسلم استغفر الله استغفر الله بدل التكبير ثم بعد ذلك ياتي التكبير بالاركان. نعم ها لا ما يدري حتى ولو صلى واحد ولو صلى واحد. نعم ها ما اذكر الان الدليل في هذا يحتاج الى مراجعه. نعم في بعض الصحابه او الصحابه يحتاج الى مزيد بحث يعني. نعم في مراجعه الصلاه يكثر المراجعه. نعم
قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق
إلى المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم
قال وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
شفعا أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ممكن هذا واحد.
نعم
كيف إلى الإمام أحمد بس في الإجماع من علي احتاج إلى أو ثبوت هذا ظاهر أنه يعني من أقوال الصحابة الإجماع يعني الجماعة من علي يعني في زمانهم سجل مراجعة أو صعب. نعم
كتاب الجنائز
بركة الأربعة لا ما دخل وقت ولو في هذا يصليها نفل كملها نافلة كلها نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم العمل هذا تفريط منك ينبغي التفاهم مع الوالد هل يخفز الأصل اللي تصدق أن زكاة الفطر في مكانك في البلد اللي أنت فيه هذا هو الأصل زكاة الفطر تابعة للبلد تخرجها في أنت زكاة الفطر في البلد اللي أنت فيه والوالد يخرجها عن نفسه وأولاده في البلد اللي هو فيه إلا إذا وكلته لكن ما تفهمش معها الآن هذا تفهم عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية تقضيها الآن تفرز السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم 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 في المكان في المكان الذي يدخل ها ايه ارتفع الزكاة في مكان زكاة الفرد تبع البلد. نعم ايه السبب المقيد الى اخر يوم التشريق في منى معروف التكفير ايام التكفير ايام بالنسبه للحج ان انقطعت بالنسبه في حقها الان انتهى السلبيه بدا التكفير. نعم. يحتاج الى مراجعه هذا مختصر يحتاج الى مراجعه يحتاج ما هو واضح الكلام هذا اختصار يراجع هذا الاجماع ما في اشكال. نعم. يتنفل ويحسن الحمد لله الامر في هذا واسع يصلي ما تيسر يصلي ما تيسر ولو صلى الى دخول الخطيب لما جاء في الحديث صلى وصلى ما قدر له ثم انصت الى دخل الامام يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين او اربعه او سته او ثمانيه او عشر ثم يتنفل. نعم. ما في شيء محدد لان ليس هناك راتبه الجمعه قبلها. نعم. ها ايه ايه يقول لانها ما هي واجبه لانه يرى انها حبه انها فرض كفايه وديت فرض كفايه واللي فاتت بالخيار فاتت الان لانها ما ليست واجبه عليه ان شاء الله صلى ركعتين او صلى اربعه لكن ما هو ظاهر قوله صلى اربعه انه يصليها ركعتين هذا هو الاصل صليها ركعتين. نعم. ها سنة تكبيرة الزوائد سنة ما يضر إذا ترك على لا حرج. نعم. ما في سلة كان النبي يتخرج إلى العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء هذا أصل ما هذا هو ماذا أصل. نعم. لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون وأن تنبيهم لكن لا وجه لها. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال كتاب الجنائز وإذا تلقن موته أبلغت عيناه وشد لحياه.
بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى آله وصحبه. ما صار مؤلف ليه كلمة اللغة الجنائز يسموه جنازة فيقال جنائز بالفتح ولا يقال جنائز أما المفرد يقول جنازة والجنازة وهل هي اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش يسمى جنازة كانت على النعش وإذا كان غير النعش لا يسمى كلام يعني شفت جنازة قاموس الجنائز يقال جنائز ولا قال جنائز وأما المفرد يقال جنازة وجنازة يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم.
قال وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه.
نعم هذا هو السنة إذا تأخذ نفسه تغمض عيناه لأن الميت إذا مات خرجت عيناه يقول النبي إذا مات الإنسان تبعه البصر إذا قبضت الروح تبعه البصر ينظر إلى الروح تكون عيناه مفتوحة عنه ويسمى غماضها حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق فكنا تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا وشدوا لحييه حتى لا تكون فيه مثل من الحوام والدواب. نعم الحشرات. نعم جنازة وإيش والجنازة الجنازة الميت ويفتح الأصل الجنازة هذا هو الراجح. نعم بالفتح أو بكسر الميت والجنازة وبالفتح السرير. نعم سرير
أو بالفتح السرير مع الميت وكل ما قتل على قوم واقتموا به
نعم يعني فيها فيها خلاف، منهم من قال جنازة الميت والجنازة المعصوم، ومنهم من قال الجنازة إذا كان الميت على المعصوم الجنازة. نعم.
قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة.
نعم حتى لا ينتفخ. نعم.
فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا.
في هذا السنة تستر العورة ولا يكشف، وإن يجرد عن الثياب لكن تستر العورة، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه يجوز النظر إلى عورة الحي، فيسترها ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه، ما كان مستعد للخروج قبل الغسل. نعم عصر بطنه عصرا رقيقا.
قال فإذا أخذ في غسله
نعم
سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ثم يلف
نعم.
قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
نعم ثم الغاسل يلف على يده خرقة يجعل يده قصاد وينجيه ولا يمس عورته باليد مباشرة، لا يجوز له، وإنما يلف على هذه الخرقة ويجعل على هذه القفاز وينجيه. نعم.
قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر.
يعني يوضئه ثم يوضئ كما يوضئه الصلاة بعدما ينجيه يغسل فرجهما حولهما، يوضئه يغسل وجهه واليدين رأس رجليه وضوء يوضئه. نعم. والسنة يأخذ خرقة أخرى غير الخرقة التي ينجيه، خرقة ينجيه في العورة وخرقها وقفاز أخرى في غسله لبقية جسمه وأعضائه. نعم.
قال ثم يوضئه ثم يغسل
ثم يوضئه نعم.
قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر.
يعني بعد الوضوء يغسل رأسه كما أن الحي كذلك، الحي حينما يغتسل يستنجي أولا ثم يتوضا ثم يغسل رأسه ثم على رأسه ثلاثة، فكذلك الميت يغسل رأسه بماء والسدر، السدر منظف ومثل الأشنان قبل أن يجد الصابون، الآن الصابون ينوب منابه باب الأشنان من باب النظافة، يعرف الصابون من ماء مخلوط بالصابون يكون فيه نظافة له. نعم.
قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر.
نعم هذا السنة كالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر. نعم.
قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده.
نعم ثم هذه المرة الأولى ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يشق الأيمن ثم يشق الأيسر هذه مرة، ثم يغسله مرة ثانية يمر يده عليها ثم يغسل ثالثة، وإن احتاج ثلاثة أوساخ احتاج إلى زيادة لا بأس، يزيد رابعة وخامسة كذلك إذا خرج، وفي كل مرة يعصر بطنه ليخرج ما كان مستعد للخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنة زينب لما مات يغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو أكثر من ذلك، لا بماء ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتم بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، رواه البخاري الصحيح. فالغاسل يغسله ثلاثا من النظافة، غسل الأولى ثم غسل الثانية ثم الثالثة، وإن كان فيه وسخ أو خرج شيء خرج منه شيء من بطنه معناه ينجي مرة أخرى ويوضعه كالحي لأنه انتقض وضوءه ثم يغسله. نعم.
قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بغسل.
نعم غسله وسده بغسل وعاد غسله وعاد وضوءه وغسله. نعم.
فإن لم يستمسك فبطين حر.
نعم حتى ينسد الخارج. نعم.
ويعيد وضوءه.
نعم إذا خرج منه شيء عاد وضوءه ينتقض وضوءه. نعم.
قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب.
نعم إذا ينقى في بعض أوساخ ويحتاج إلى النظافة يزيد، يزيد رابعة وخامسة وثالثة وسابعة حتى ينقى. نعم.
ويجعل الطيب في مغابنه.
نعم، نشفه بقطعة ويجعل الطيب في مغابنه، في إبطه وفي أذنه وفي ركبتيه وما أشبه ذلك، طيب ركبتيه في المغابن، المغابن يجعل فيها طيب، مغابن في البطين وما تحت الركبة وما أشبه ذلك، طيات البدن. نعم. لا، طيات البدن، طيات البدن مغابن التي هي مظنة الرائحة، مثل الإبر مظنة خروج الرائحة، مثل تحت الركبة. نعم. مثل السرة وما أشبه ذلك، مثل أيضا كذلك تحت الفخذين والبطن، طيات البدن. نعم. نعم، هي الأغادة يكون فيها الرائحة، الإبط يكون أحيانا قد يأخذ منها الرائحة، كذلك الحي الذي يتفقد هذه الأشياء. بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو في أو عندها يسمى رائحة أسنان، ينبغي الإنسان يتعاهد هذا، يتعاهد نفسه، ولهذا شرع الغسل في الجمعة والاجتماعات، يتعاهد مغابنة يكون فيها رائحة، تعاهد فمه فلا يأخذ منه رائحة كريهة لأذن الناس. نعم. وأشد من هذا رائحة الدخان، رائحة الكراث، الثوم والبصل، ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل. سبق أن هذا من عذر من أعذار الجماعة، إذا أكل كراثا ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأكل المسجد، صلي في بيته لا يؤذن الناس. وكذلك عنده رائحة كريهة. نعم. والدخان كذلك أشد وأشد، عليه أن يعالج نفسه قبل دخول المسجد حتى تزيل هذه الرائحة وتخف. نعم.
قال ويجعل الطيب في مغابنه
ومغابنه في هذا الشريط، تابعونها في الشريط التالي.